بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله تفرد عزا وكمالا، واختص بهاء وجمالا وجلالا. أحمده سبحانه وأسأله جل في علاه صلاح الشأن كل حالا ومآلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بعبادته وطاعته غدواً وآصالاً، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أزكى الورى خصالاً وأسنى البرية خلالاً، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين بلغوا من السؤدد ذراه وتفيأوا من المجد ظلالاً، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. معاشر المسلمين، تروي لنا كتب الأخبار أن أبا أيوب ابن سجار بعث غلامه إلى أبي عبد الله الأعرابي صاحب كتاب الغريب في اللغة يسأله المجيء إليه، فقال للغلام: قل له عنده قوم من الأعراب، فإذا قضى أربه معهم أتى، ولم ير الغلام عنده أحدا إلا أن بين يديه كتبا ينظر فيها. ثم جاء بعد ذلك فقال له أبو أيوب: سبحان الله العظيم، تخلفت عنا وحرمتنا الأنس بك، وقد قال لي الغلام إنه ما رأى عندك أحدا، وقلت أنت معك قوم من الأعراب، فإذا قضيت أربي معهم أتيت. فقال له ابن الأعرابي: لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فما أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. فكان ابن الأعرابي يحكي لصاحبه تجربته في الجلوس مع الكتاب والقراءة فيه والتواصل مع الذين ذكروا فيه، وأنها متعة لا تعدلها متعة، فهي مأمونة وغير متكلفة. وقد صدق في تقديره للكتاب، فهو كما قيل: نعم الأنيس في ساعة الوحدة، ونعم القرين ببلاد الغربة، وهو وعاء ملئ علما، وليس هناك قرين أحسن من الكتاب، ولا شجرة أطول عمرا، ولا أطيب ثمرة، ولا أقرب مجتنى من كتاب مفيد. والكتاب هو الجليس الذي لا يمدحك، والصديق الذي لا يذمك، والرفيق الذي لا يملك ولا يخدعك، وإذا نظرت فيه أمتعك، وشحذ ذهنك، وبسط لسانك، وجود بيانك، وغذى روحك، ونمى معلوماتك، وهو المعلم الذي إن افتقرت إليه لم يحقرك، وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة. ويوم تخلو بالكتاب تطوى لك الأزمان، وتطل عليك الدهور، وتناجيك العبر، وتشجيك العظات، وتسقلك التجارب، وتدهشك العجائب. ذهبت الدول، ونسي الملوك، وتعطلت الأسواق، ودرست المنازل، وتهدمت القصور، وبادت الحدائق، وفنيت الأموال، وهلك الرجال، ولكن خلدت الحكمة في الكتب، وبقيت المعرفة في الصحف، وقر العلم في المؤلفات، ودامت تركة المعرفة، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. في الكتاب خلد الأبطال بتدوين سيرتهم، وسجلت القصائد والملاحم التي تحكي أمجاد الأمة وانتصاراتها، وفيها دونت القوانين والقواعد التي تنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، أو تضبط سلوكه تجاه مواطنيه أو أبناء عشيرته. ويكفي الكتاب فخراً أن الله تعالى اختاره ليكون معجزة هذه الأمة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. عباد الله، إن الله تعالى بدأ نبيه بالأمر بالقراءة، فقال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، ولم يقل سبحانه: اعبد ربك الذي خلق، أو جاهد في سبيل ربك، أو غير ذلك، وإنما بدأ بهذه الكلمة بالذات، ووجهها لأمة أمية سيرفعها الله بالكتاب وتلاوته وبالعلم وقراءته. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نحن الأمة الوحيدة من بين أمم الأرض التي أتت أولى رسالاتها بالأمر بالقراءة، وكأن الله عز وجل جعل منها المفتاح لنجاتها وفلاحها في الدنيا والآخرة. فلقد تحول العرب بالعلم والقراءة من أمة فقيرة جاهلة ضعيفة متناحرة إلى أمة سادت أمم الأرض بقوتها وعزتها وعلمها. ومرت السنون والقرون ورجع العرب إلى سابق عهدهم في الجاهلية أمة ضعيفة متناحرة جاهلة لا حول لها ولا قوة، وذلك عندما تركت دينها الذي أمرها بالقراءة. فها هو أحد زعماء الكيان الصهيوني موشيه ديان يصف أمة الإسلام، يصف أمة الإسلام والقراءة والقرآن بأنها أمة لا تقرأ، بأنها أمة لا تقرأ. معاشر المسلمين، إن مما يحار منه العرب أنهم يرون الغربيين الكفرة أجلد في القراءة وأحب للمعرفة وأرغب في حفاظهم على الوقت، فتراهم يقرؤون ويحملون الكتاب في السيارة وفي الطائرة والطريق وصالات الانتظار وأماكن العمل، مع أنهم لا يقرؤون أطايب ما عندنا ومحاسن معارفنا، بل لا تعد ثقافاتهم إلا كتب ضلال مدمرة أو قصص خيالية مشغلة وفوائد شحيحة. ولقد أشارت بعض الدراسات أن متوسط القراءة لدى الفرد العربي 6 دقائق في السنة، بينما متوسط القراءة في إحدى الدول الأوروبية يساوي 200 ساعة في السنة. ومع الأسف الشديد أنك إذا رأيت غربيا وجدته منغمسا يقرأ في كتاب، وإذا لاقيت عربيا وجدته يتلفت يمنة ويسرح ويحملق في الركاب ويتحدث مع الأصحاب إلا ما قل. الناس اليوم كثير منها لا يقرأ، والذي يقرأ كثير منهم لا يقرأ نافعا، فكم هم قراء الصحف اليومية والتي للأسف غثها أكثر من سمينها، وكم هم الذين يقرؤون في الأنترنت في منتدياته وفي قنوات التواصل الاجتماعي فيه وفي قيله وقاله، ما أكثره لا يسمن ولا يغني من جوع. ولو طالعنا سير العظماء العباقرة لوجدنا الصفة اللازمة لهم هي مصاحبتهم للحرف وهيامهم بالمعرفة وعشقهم للعلم. ولقد قال أحد الحكماء عندما سئل: من سيقود الجنس البشري؟ قال: الذين يعرفون كيف يقرؤون. هذا وقد مات الجاحظ تحت كتبه، وتوفي الإمام مسلم صاحب الصحيح وهو يطالع كتابا، وكان الوفاء بن عقيل يقرأ وهو يمشي، وقال ابن الجوزي قرأت في شبابي 20,000 مجلد. وفي ترجمة المحاربي الأندلسي أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة رحمهم الله. وقال المتنبي وخير جليس في الزمان كتاب. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما أحب الكتب إليه، قال شرح النووي لصحيح مسلم 18 جزءا في 9 مجلدات. قيل له كم قرئ عليك هذا الكتاب من مرة من أوله إلى آخره؟ قال أذكر منها 60 مرة. ولما غشي على الشيخ رحمه الله في مرض موته وحمل إلى المستشفى وأفاق من إغماءته، سأل أول ما سأل عن الصلاة، ثم صلى، ثم سأل مرافقه هل معه كتاب؟ قال نعم، معي كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والشيخ قد قرأ هذا الكتاب وحفظه وشرحه 100 المرات. قال اقرأ علينا نستفيد. قرأ الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كل يوم ما لا يقل عن 80 صفحة كما حدث عن نفسه لمدة 50 سنة. قيل لابن المبارك مرة ما لك لا تجالسنا؟ قال أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين، وهو ليس بصحابي. فاستغرب الناس فأشار إلى كتبه، فجلوسه مع كتبهم جلوس معهم. أولئك قوم شيد الله فخرهم، فما فوقه فخر ولو عظم الفخر. فاقرأ وطالع يا عبد الله، وتجول بين الحدائق، واقتبس من كل بستان زهرة، ولا تقف عند علم واحد، فإن المرء عدو لما يجهل. واحرص على الاقتناء والاستشارة في قراءتك، ولا تستمع لنصيحة من يقول اقرأ كل ما وقع في يدك. فالمرء حين يقرأ بعض ما كتبه أولئك الذين قد دونوا بعض زلاتهم وشطحاتهم قد يقع فيها من حيث لا يشعر، وقد ينكسر منه حاجز النفرة منها، خصوصا تلك الروايات التي تحكي مغامرات أصحابها، وتلك الكتب التي يدعي أصحابها أنهم عقلانيون أو تنويريون أو مفكرون، إذا لم يكن لهم قاعدة شرعية يأون إليها وتعظيم للنصوص وتسليم بها، فهؤلاء أهل البلاء. ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للبلاء. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. أقول ما تسمعون، ولي ولكم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا رب صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وبعد. فيا عباد الله، القراء المنهجيون هم في الغالب النخبة المميزة والصفوة المؤثرة، فإذا رأيت متحدثا في مجلس بكلام مميز، أو خطيبا مؤثرا، أو داعية، أو مفكرا، أو مثقفا موسوعيا، فاعلم أن خلف ذلك قراءة جيدة. والصفوة المؤثرة في التكوين الفكري والبناء الثقافي والمعرفي للأمة هم هؤلاء الذين يقرؤون ويعرفون كيف يقرؤون. ولذلك كانت العناية بالقراءة عناية بروح الأمة وقلبها الحي النابض القادر على البناء والعطاء. ومن العناية بالقراءة التربية عليها وتوفير ما يعين عليها من المكتبات العامة في الأحياء ومعارض الكتب السنوية ونحوها. ولكن أهل التربية يتفقون على أن التشجيع على القراءة يبدأ بالطفل أولا، فلا بد من غرس حب القراءة في نفس الطفل وتربيته على حبها حتى تصبح عادة له
يمارسها ويستمتع بها، وغرس حب القراءة في نفس الطفل ينطلق من البيت. فإذا نجحت الأسرة في تعليم أفرادها محبة القراءة فإنها قد حصلت على الثراء الحقيقي. ولكن الأب يتساءل في هذا الزمن الذي كثرت فيه عناصر الترفيه المشوقة والألعاب الساحرة التي جعلت الطفل أسيراً لها لساعات متواصلة، كيف في هذا الخضم يربى على حب القراءة؟ نقول إن الإنسان إذا حرص فلن يعدم إلى الخير طريقا وإلى الهدف معينا. ويركز أهل التربية على تأثير القدوة القارئة في البيت، فالطفل عندما يرى أباه وأفراد أسرته يقرؤون ويتعاملون مع الكتاب فإنه سوف يقلدهم ويحاول أن يمسك بالكتاب، ومن هنا تبدأ علاقته معه. ولكي نغرس حب القراءة في الطفل ينبغي التدرج معه، فيستفاد من الكتب المصورة والقصصية، وتراعى رغبات الأطفال وحاجاته القرائية. وعندما يخصص الأب أو الأم وقتاً يقرأ فيه للطفل القصص المشوقة والجذابة حتى ولو كان الطفل يعرف القراءة، فإنه بذلك يمارس أفضل الأساليب لغرس حب القراءة في نفس طفله. وقد ذكر التربويون أن جلسات القراءة المسموعة تجعل الأطفال يعيشون المتعة الموجودة في الكتب، كما تساعدهم على تعلم لغة الكتب وفهمها. ومن المستحسن أن يتابع الأب كيف يتم تدريس القراءة لأطفاله، وذلك بزيارة المدرسة والتعرف على معلم القراءة وسؤاله عن الأنشطة القرائية التي يمارسها طفله في المدرسة، ومحاورته بشكل لطيف عن أهمية الأنشطة القرائية التي يجب أن يتعود عليها الطفل في المدرسة. ولا تنسى أن تقدم خطاب الشكر للمعلم الذي يؤدي درس القراءة بطريقة تنمي حب القراءة لدى الطفل. وإذا فعلت هذه الوسائل فعسى الله أن يكرمك بذرية قارئة. وهنا أرشد إخواني إلى مطالعة رسالتين قيمتين، الأولى الطرق الجامعة للقراءة النافعة، الطرق الجامعة للقراءة النافعة للدكتور محمد عقيل، والرسالة الثانية عنوانها القراءة المثمرة للدكتور عبد الكريم بكار. نسأل الله أن يرفع عن أمتنا الجهل، وأن يرفعنا بالعلم، وأن يحقن الدماء، وأن يصون الأعراض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل سعيهم في رضاك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم نصرك لإخواننا في سوريا، اللهم نصرك لإخواننا في سوريا. اللهم عليك بالطواغيت المعتدين عليهم، اللهم اشدد عليهم وطأتك، وارفع عنهم عافيتك، وأنزل بهم نقمتك. اللهم وحد صفوف إخواننا في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.